من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام بحمد الله في روايات الطائفة الأولى التي يستدل بها على أصالة التذكية بشكل عام. ننتقل إلى الطائفة الثانية، وهو ما يدل على أصالة عدم التذكية، حتى فيما لو أخذ اللحم أو الجلد من سوق المسلمين. هيك حالة ماذا يصبح عندنا؟ عندنا طوائف ثلاث. طائفة الأولى التي تدل على أمارية سوق المسلمين، وهذه التي تقدمت أولا. الطائفة الثانية التي تدل على أصالة التذكية حتى في غير سوق المسلمين، وهذه ستكون موجبة لإلغاء أهمية الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة التي تدل على عدم التذكية حتى في سوق المسلمين، يعني حتى اللحم المأخوذ من سوق المسلمين لا نجري عليه أصالة التذكية حتى نعلم أو نثق بأنه مذكى، فيحصل هذا تعارض بين هذه الطوائف الثلاث. هذه الطائفة فيها جملة من الروايات. الرواية الأولى: ما رواه محمد ابن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الجواد عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. ماذا قال؟ ما ترى في الفرو يشترى من السوق؟ فقال عليه السلام: إذا كان مضمونا فلا بأس. لا لا لا، فقال. هل هو كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. ما قال كتب إليه أو رد إليه. هنا يجب أن ننقح بعض المصطلحات. المصطلح الأول: السوق. كلمة السوق هنا حيث جاءت معرفة باللام، فالظاهر إرادة سوق المسلمين، وإن كان اللفظ مطلق ويحتمل إرادة مطلق السوق، ولكن عندما يقرأ المسلمون هذا الخطاب أول ما يتبادر إلى أذهانهم سوقهم الذي يشترون منه ويبيعون فيه. الآن فمرة نبني على أن اللام للعهد الذهني بين السائل والمسؤول، والسوق المعهود بين الإمام وبين السائل أي سوق؟ بلا ريب سوق المسلمين، لا مطلق السوق. وإما نبقى على الإطلاق، نقول هنا اللام للجنس لا للعهد، يسأل عن مطلق السوق. ولكن درسنا في الأصول أن هناك مقيد لبي لبعض الإطلاقات، وهو الانصراف. ماذا يعني الانصراف؟ يعني أن يكون للمصطلح عدة مصادق، ولكن ينسبق إلى الذهن مصدر دون الباقي. مثل الآن في عصرنا من نقول سيارة، ما الذي يأتي إلى ذهنك؟ هذه المركبة التي نركب بها. أما يأتي إلى ذهنك السحابة، السحابة أيضا يصدق عليها سيارة، قافلة وجاءت سيارة فأوردوا والدهم، سيارة مو سيارة يعني ماذا؟ قافلة. لكن في عصرنا الآن الذي يتبادر إلى الأذهان من لفظ السيارة تلك المركبة. أو عندما نقول سألت العالم، العالم له مصادق متعددة، لا يختص هذا اللفظ بعالم الدين، عالم الذرة عالم، الكيمياء عالم، الطبيب عالم، المهندس عالم. لكن لما تطلق اللفظ الذي يتبادر إلى الأذهان ماذا؟ عالم الدين. لذلك يقولون الانصراف المقيد لإطلاق اللفظ هو ذلك الذي يحتاج في إرادة غير المصداق المعروف والمنصرف إليه، تحتاج إرادته إلى قرينه. لما أقول سيارة وأقصد السحابة، شغل جاءت سيارة لتمطرنا، ها؟ لا، يحتاج إرادة غيره، إيه؟ نفس الشيء، إلى قرينه لتمنع من ماذا؟ من الانصراف. قرينة تمنع من انصراف اللفظ إلى تلك الحصة. طيب هنا لو قلنا أن السوق مطلق، فهنا ندعي الانصراف، إذ كلما يطلق السوق بين المسلمين يراد منه سوقهم، ينصرف الدين إلى سوقهم. الآن مثلا أنا في دمشق، يسألني البعض أين كنت؟ أقول في السوق. ما الذي يأتي إلى ذهني؟ أنني ذهبت إلى باب توما، إلى سوق باب توما؟ لا، سوق المسلمين، بحيث يحتاج الغير إلى ماذا؟ إلى قرينة تمنع هذا الانصراف، فندعي الانصراف. هناك قرينة أخرى على إرادتي ماذا؟ سوق المسلمين، سنذكرها بعد ذلك. هذا المصطلح الأول، يشترى ما تقول في الفرو يشترى من السوق، إذا يراد من السوق سوق المسلمين حتما. المصطلح الثاني قوله مضمونا، قال إن كان مضمونا فلا بأس. هنا الضمان في فقهنا يستعمل في المعاملات، الضمان المعاملي. والضمان في المعاملات ما هو؟ أن يضمن الإنسان الشيء إما بعينه أو بقيمته أو بمثله. إذا العين موجودة، ضمان بماذا؟ بأن أدفع العين لصاحبها. إذا العين تالفة، أضمنها بالمثل إن كانت من المثليات، وبالقيمة والثمن إذا كانت من القيميات. جيد، هل يراد هنا إن كان مضمونا الضمان المعامل؟ لا لا، هنا استعمل الضمان بمعنى آخر، هنا استعمل الضمان بمعنى ضمان حليته، أو ما تسميه الضمان التكليفي، أن يكون مضمونا في حليته، في تذكيته. شو يعني مضمون؟ يعني تثق بأنه مذكى، تثق بأنه حلال يجوز أن تشتري. هذا الذي يتبادر إلى الذهن من الضمان. ولا الإمام السائل لا يسأله عن الضمان، السائل يسأله عن أصل الشراء، ما قال له إذا اشتريته كيف أضمن لصاحبه حتى يقول إذا اشتريت بالضمان صح. لا، هو يسأل عن أصل الشراء، والإمام يقول له إذا كان مضمونا الذي يأتي إلى الذهن من الضمان هنا الوثاقة من حيث الحلية والتذكير. طيب إذا كان كذلك انظر ماذا يصبح النتيجة، نتيجة مضمون الرواية. كأن الراوي سأل أشتري الفرو من سوق المسلمين، الإمام يقول له إذا كان مضمون التذكية لا بأس، إذا كان موثوق التذكية فلا بأس. هذا يتناسب مع ماذا؟ مع كون المشترى منه ثقة، أو أخبر الثقة بأنه يذكيه، هنا يصبح ماذا؟ مضمونا. مع أننا درسنا في الروايات الأول الطائفة الأولى والطائفة الثانية أيضا، درسنا أن سوق المسلمين حتى مع وجود احتمال كون المشترى ميت يجوز أن تشتري. أنتم في ساعة ليس عليكم أن تسألوا، بينما هنا لا يكتفي بالشك. نحن ماذا نريد من أمارية سوق المسلمين؟ أنه إذا استحكم الشك في قلوبنا جاز الشراء، وتبني مع الشك على ماذا؟ على التذكية لأمارية السوق. بينما هنا ماذا يقول؟ إذا اشتريته من السوق ما لم تضمن تذكيته لا يجوز فيه بأس. والجملة المذكورة من الإمام شرطية، ومفهوم الشرط ثابت عند جميع الأصوليين. يعني ماذا قال؟ إذا كان مضمونا فلا بأس، إذا لم يكن مضمونا يعني ميت. إذن سوق المسلمين لا حجية بناء على هذه الرواية. لا يتكل المشتري من السوق على السوق، يتكل على ماذا؟ على وثاقته، على ضمانه، على اطمئنانه بأنه مذكى. وهذه الروايات إذا ثبتت تشكل معارضة مع روايات أصالة التذكير ومع روايات أمارية سوق المسلمين. وهذه الرواية من حيث السند ضعيفة لوجود سهل ابن زياد الآدمي، لأن أكثر الفقهاء لا يعتبرونه آدمي. اسمه سهل ابن زياد الآدمي بس ما بيعتبروه يقول عنه النجاشي مغال كذاب، مغال كذاب. في بعض النسخ، أنبه الإخوة الأعزاء، في بعض النسخ موجود سهل ابن زيادة، هذا خطأ، لا يوجد عندنا راوي باسم سهل ابن زيادة، هذا خطأ من النسخ. ما هو موجود في كتاب الكافي والتهذيب؟ سهل ابن زياد. سهل ابن زياد دائما ينصرف إلى سهل ابن زياد الآدمي. هذا الرجل أشبعنا الكلام فيه في بحثنا في درسنا الثاني. هناك أمارات قوية جدا في تضعيفه، وهناك أمارات لا تقل عنها في توثيقه. لذلك نحن بنينا على الاحتياط الوجوبي في رواياته، على الاحتياط الوجوبي. يعني شو الاحتياط الوجوبي؟ يعني روايات هذا الرجل إذا كانت تفيد حكم إلزامي محطاط بشأنه. يا نفتي، لا يجوز لنا الفتوى على أساس روايات، ما وصلنا إلى القناعة بوثاقته. فالحجية حجية ماذا؟ مهلهلة مضطربة لرواياته. فسبيل النجاة الاحتلال. أما في رواياته الترخيصية ماذا؟ لا نأخذ بها. مؤيد نعم، بس لا نأخذ، لا نأخذ بتراخيصه ونحتاط بملزماته. طيب هذه الرواية شو؟ ملزمة، ملزمة مقتضى الاحتياط. حتى لو لم تكن هناك رواية، أن تسأل أن تسأل أن تسأل. الإنسان إذا كان لا يقلد، وهناك تشكيك بين الفقهاء في أمرية السوق، مقتضى الاحتياط شو؟ السؤال، الاستعلام، الاستيثاق حتى يأكل أو يلبس. فتنفع لوجوب الاحتياط لماذا؟ بالتوثيق لمعارضتها بتلك الأخبار. أي
هذا شيخنا يتنافى مع ما ذكرتم من فترة أن الأصل في مبنى الشارع هو التسهيل.
أحسنت.
إذا المفروض هذه ما نأخذ فيها احتياط.
لا، نحن عم نقول كقاعدة أولية، أما بعدين نأتي إلى النتائج نأتي أن هذا الاحتياط ميسر أو يغلق على المسلمين نأتي، بس كنظرة أولى نقول هكذا، النتائج يأتي النتائج إن شاء الله. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سلمان الديلمي، مو محمد بن سلمان السعودي لعنة الله عليه، لا هذا محمد بن سلمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء، فرو مأخوذ من الحيوان، فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا، رجلا صردا، كثير البرد بريد، فلا تدفئه فراء الحجاز. لأن دباغها بالقرض، بالقرض، والقرض ورق السلم يدبغ به، نوع من أنواع الورق مأخوذ من الأشجار يدبغ به الفراء. ما كان يدفئ، كل ما يلبس بريد. فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم، لأن أبو بصير عراقي، بالفراء فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، لما صار يصير وقت الصلاة لا يصلي بالفراء، مو بس هكذا، حتى القميص الذي يلامس الفراء ماذا ينزعه. فكان يسأل عن ذلك، لما تفعل هكذا؟ فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. أكرر، إن أهل العراق، شيخ ضياء أهل العراق، يستحلون لباس الجلود الميتة. ليش يا مولانا؟ ويزعمون، يدعون، الزعم هو الدعوة الفارغة، الدعوة التي ليس لها دليل، أن دباغه ذكاته، وهي موجودة عند الشوافع، أن جلود الميتة متى ما دبغت حلت طهرت. هذه الرواية التأمل بها يعطي مضمون أصالة عدم التذكير، ذلك لأن أهل العراق ليسوا كلهم شوافع، العمل من قبل الإمام علي بن الحسين شيعة أمير المؤمنين منتشرون في العراق في ذاك الوقت. الكوفة كلهم شيعة.
هذا الزمن لم يكن شافين
ونعم موجود. يعني هذا الرأي الشافع من أين جاء به؟ من أين جاء به؟ إيه بالسؤال. الإمام الصادق عليه السلام كان في مدارس وكان في تفقه وكان في آراء. بعدين الشافعي ما جابوا من جيبته. في من يقول بذلك حتى في روايات يعملون بها. سؤال على زمن ماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام. المهم أهل العراق ليسوا كلهم على هذا المذهب، على هذا الرأي. في زمن الإمام علي بن الحسين العراق يضج بالشيعة، خاصة بعد ثورة أبي عبد الله الحسين. أكثر الثورات التي أقيمت بعد الحسين إيه؟ في العراق. فليس كل العراقيين على هذا المبنى. إذن من يشتري فراء من العراق ولو مدبوغ عنده شك، قد يكون هذا الجلد ميت، جلد ميتا ودبر، وقد يكون مذكى ومحلل ودبر. ما دام يشترى من سوق العراق فهو ماذا؟ مشكوك، وبالتالي يحكم عليه بالطهارة والتذكية لأمارية السوق. وهذا الجلد الذي اشتراه الإمام زين العابدين من العراق من أسواقهم أو من أسواقهم، هل يستطيع أحد أن يقول 100% هذا الذي وصل إلى الإمام زين العابدين هو ممن يقول بحلية جلد الميت بالدباغ عندما قطع بذلك؟ لا يوجد قطع.
لكن شيخنا سمعنا أنه لا يوجد نهي لفظي للإمام عليه السلام، وإنما هو فعل يخلعه، يعني ربما يكون باب الاحتياط.
أحسن، انتظر، ممتاز. فهذا المعنى متحقق بلا ريب لمن يتأمل بالرواية. أهل العراق ليسوا كلهم على ماذا؟ على هذا الرأي، حتى يحصل للإمام قطع بماذا؟ بعدم التذكير. أهل العراق طوائف أصلا، كل المذاهب وين تأسست؟ بين المدينة والعراق، أكثر في العراق، أكثر في العراق. إذن كل مسلم يشتري شيء من سوق العراق، من أي سوق من أسواق العراق، يحتمل التذكية كما يحتمل عدم التذكية. وهذا موضوع أمارية سوق المسلم. فلو كان لسوق المسلمين أمارية على التذكية، لماذا الإمام ينزع؟ ليش ينزع الإمام؟ إذن حتما نزعه لثوبه لأجل أنه لا أمارية لسوق المسلمين، وبالتالي الأصل عدم التذكية. إن قلت إن الروايات تحكي سلوك الإمام لا كلامه، وفرق بين حكاية السلوك وحكاية الكلام. في حكاية الكلام نستطيع أن نستفيد الإطلاق، نستفيد عدم الخصوصية، استفادات عظيمة، لأن الإطلاق له أصالات يمكن أن نعملها. أما السلوك يسمى بالدليل الصامت، والدليل الصامت دليل لبي، والأدلة اللبية يتمسك بالقدر المتيقن منها فقط. فمن المحتمل أن الإمام عليه السلام علم علم علما بطريق أو بآخر أن الذي دبغ هذا الثوب يستحل الحلية بماذا؟ جلود الميتة بالدباغة. فعله لما موجه من يشتري إليه إلى فلان، وهو يعرف أن هذا لا يستخدم في الدباغ إلا جلد. لم تعرف جلد الميتة يكون ماذا؟ أرخص ثمنا من جلد المذكر حتى في ذاك الوقت. يعني هذا السيقل لما أرسل رسالة إلى الإمام الرضا عليه السلام يسأله عن أغماد السيوف، شو قال له؟ وإنما أغمادها من جلود الحمير الميتة ولا يصلح في صنعتنا غيره. شو يعني لا يصلح؟ يعني رخيص؟ إذا بدنا نشتري جلود مذكات ما توفي معنى، هذا معنى لا يصلح. فالإمام لعله علم أن فلان يشتغل بشغل مميز في الدباغ لكن يستخدم جلد أرخص، فلعله علم. وهون لا تستطيع أن تقول لي الأصل العدم، عدم علمه. ليش؟ لأن إجراء عدم علمه بذلك يمكن أن يستفاد من إطلاق اللفظ، أما إطلاق الفعل لا يفيد ذلك، لأنني قلت لك أن الفعل دليل صامت والدليل الصامت لا إطلاق له، يحتمل الخصوصية، يحتمل النص، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون الإمام فعل ذلك احتياطا، احتياط في الدين يا أخي. وبتعرف أنت كلما كانت العبادة أكثر اهتماما من الشارع كلما كان الاحتياط فيها فضيلة. ايه؟ ممكن في المعاملات لا تسترعي الاحتياط، لكن في الصلاة واحد يجي يصلي في ثوب مشكوك أفضل أو يصلي في ثوب متيقن الطهارة أفضل؟ بلا ريب المتيقن أفضل، هذه صلاة. فلعل الإمام في الصلاة ألقاك وألقى ما يلي من باب الاحتياط، ولا أحد يقول بمعارضة الاحتياط لأصالة لأمارية سوق المسلمين. هيا مارا لسوق المسلمين بدك تحطاط، احطاط يا أخي، لا حرج عليك. هذا احتمال آخر. مين أدخل الريب والشك على
كل أنا شيء أنا أشتري أشك فيه في حليب وفي طهارته، هذا ينافي الأمر بأنه الحليب
ما في أمر بالله. نحن الآن في مقام تعارض،
يعني
إيه حتى لو طلعنا في مقام نحن نتسلق نتيجة كل هذه الطوائف، ماذا نحكم للمكلف؟ ماذا نقول للمكلف؟ أمارية سوق المسلمين، أصالة تذكية بغض النظر عن سوق المسلمين، أصالة عدم التذكية حتى في سوق المسلمين، تعارض واضح. إذا هذه الرواية تحتمل وجوه، ومع الاحتمال تصبح مجملة، والمجمل إذا كان أي القاعدة في المجمل إذا كان له قدر متيقن نحكم بالقدر المتيقن، ليس له قدر متيقن ساقط. هلا كلمة ساقط عن الحجية كمان كلمة تسامحية، ما نفهم شيء حتى يكون حجة أو صدق، ما نفهم لماذا فعل ذلك الإمام؟ لعلمه بأن هذا بخصوصه جلد ميتة، لاحتياطه عليه السلام لأن الصلاة شأن مهم للاحتياط، أو لا لأصالة عدم التذكير؟ يلا رجح لي وجه من الوجه، من نفس الرواية لا تجيب لي قرائن خارجية، من نفس الرواية لا مرجح. وما دامت احتمالاتها متكافئة أصبحت مجملة، والمجمل لا حجية له، فالرواية ساقطة دلالة بغض النظر عن البحث السندي، وهي أيضا ساقطة سندا. كان بودنا أن نكمل بحثنا حتى ننتهي من أمارية سوق المسلمين، ولكن ظاهر يوم آخر يوم هيك. ها؟ يعني بالنسبة لنا آخر. لذلك مولانا ما ندري إن شاء الله بعد رمضان في بداية الفصل القادم، ما ندري المكتب ماذا يقرر. في نهاية هذا الدرس أنا أستسمح إخواني، أطلب منهم المسامحة أولا إذا كان هناك تقصير في جانب علمي، هفوة من الهفوات، أي شيء أطلب منهم المسامحة، هذا أولا. ثانيا أطلب من إخواني الأعزاء الدعاء، أن يخصونا بالدعاء ونخصهم إن شاء الله بالدعاء، خصوصا في هذه الليالي الأخيرة من شهر شعبان وفي بداية شهر رمضان في ليالي القدر. أمانة الله عليكم أن تدعوا لنا بأدعية ثلاثة. أولا أن يثبتنا الله تعالى على الهداية، ثانيا أن يوفقنا لخدمة هذا الدين، وثالثا أن يختم لنا بخير إن شاء الله. أي أهم دعواتنا نحن. وإن شاء الله أنا سأذكر الإخوة بهيك، يعني أقول أدعو لإخواني في هذا الدرس إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.